أحسن سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا فيما سبق أن سيدنا قدس سره في مصباح الأصول قد استفاد من موثق بكير، هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك، اعتبار الأذكرية بمعنى أنه يعتبر في جريان قاعدة الفراغ أن يكون النافي لاحتمال الخطأ أو الغفلة هو الأذكرية، فإذا احتمل أنه أخل بجزء أو شرط لغفلة أو نسيان أو خطأ نفى هذا الاحتمال بأنه أذكر حين العمل. فلأجل ذلك لو أحرز أنه ليس بأذكار، أي أحرز أنه غافل حين العمل، فإن هذا المورد خارج موضوعا وتخصصا عن مورد قاعدة الفراغ، فلا بد أن يحتمل الأذكرية كي ينفي بأذكريته احتمال الخطأ أو الغفلة وما أشبه ذلك. وقال إنه يستفاد من هذه الفقرة هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك، شرط شرعي صاغه بصياغات ثلاث كما يظهر من كلامه من صفحة 306 حتى صفحة 311، العبارات فيها اضطراب. فتارة يقول بأن الشرط في جريان قاعدة الفراغ انحفاظ، بأن الشرط في جريان قاعدة الفراغ عدم انحفاظ صورة العمل، وتارة يقول بأن الشرط في جريان قاعدة الفراغ أن يشك في فعله لا في أمر خارج عن فعله، وتارة يقول بأن موضوع قاعدة الفراغ أن يشك في قيد اختياري لا في قيد غير اختياري. وسبق الكلام في الصياغة الأولى وهي أن الشرط في جريان قاعدة الفراغ عدم انحفاظ صورة العمل، وصل الكلام إلى الصياغة الثانية أن موضوع قاعدة الفراغ أن يشك في فعله، والسر في ذلك أن موثقة بكير عللت جريان القاعدة بأن المكلف أذكر، وإنما يكون المكلف أذكر فيما يدخل في فعله، وأما ما هو خارج عن حريم فعله من الأوصاف الواقعية فالمكلف بلحاظها لا أذكر ولا غير أذكر. إذن ما دامت هذه النصوص عللت جريان القاعدة بالأذكرية والأذكرية إنما تتصور فيما هو فعل للمكلف، فلا محالة موضوع القاعدة ما كان الشك في فعله. فإذا شك هل أنه توضأ بالماء أو توضأ بالبطيخ فهنا تأتي قاعدة الفراغ لأنه يشك في فعله. وأما إذا أحرز أنه توضأ بهذا المائع لا شك عنده فيه، لكنه لا يدري أن هذا الماء المائع واقعا ماء أم شنو أم ماء بطيخ، فالشك ليس في فعله وإنما الشك في وصف واقعي لمتعلق الفعل، وحينئذ اتصاف هذا المائع بكونه ماء أو عدم اتصافه شنو أمر واقعي خارج عن دائرة فعل المكلف، فلا يكون المكلف بلحاظه أذكار، إذن فهو خارج موضوعا عن شنو قاعدة الفراغ. هكذا أفاد في بعض عباراته قدس، يعني عبارات التقرير. وهنا تعليق، التعليق الأول أن بين هذه الصياغة والصياغة السابقة اختلافا. لما؟ لأن عدم انحفاظ صورة العمل أخص من جهة من الشك في الفعل، والسر في ذلك أنه قد تنحفظ صورة العمل ومع ذلك يشك في فعله، فلا ملازمة بين الصياغتين كي تكون عبارتين عن معنى واحد، بل قد يشك في فعله مع أن صورة العمل محفوظة. نظير، ما إذا أحرز أنه صلى إلى هذه الجهة يدري، فصورة العمل محفوظة وليست مشكوكة لأنه يقطع أنه صلى إلى هذه الجهة، لكن لا يدري هل أنه أثناء الصلاة أحرز أن هذه الجهة قبلة فلذلك صلى إليها، أم أنه لم يحرز ذلك فصورة العمل هنا وإن كانت محفوظة إلا أن مصب الشك هو شنو فعله، لأنه يشك في إحرازه لكون الجهة قبلة أو عدم كونها قبلتان، فمجرد أن صورة العمل منحفظة هذا لا ينفي موضوع قاعدة الفراغ وهو شنو الشك في الفعل. فلو أخذنا بالميزان الأول يعني بالصياغة الأولى أنه يعتبر في جريان قاعدة الفراغ أن لا تنحفظ صورة العمل، إذن لا تجري قاعدة الفراغ في هذا المورد لأن صورة العمل محفوظة، بينما إذا أخذنا بالصياغة الثانية أن يشك في فعله فصورة العمل التكويني وهو الصلاة إلى هذه الجهة وإن كانت محفوظة محروزة لأنه ما زال شنو يشك في فعله، هل صلى إلى هذه الجهة عن إحراز أم لم يصلي عن إحرازين، بل كان مثلا غافلا أو معتبطا أو مقترحا أو ما أشبه ذلك من الدواعي. هذا التعليق الأول. التعليق الثاني، هل أن أصل الاستفادة، تعليق على أصل الاستفادة، حيث إن سيدنا استفاد من هذه الكلمة هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك، أن موضوع قاعدة الفراغ أن يشك في فعله، فاستفاد من التعبير بالأذكرية ذلك، فكأنما اعتبار الأذكرية دال بالدلالة التزامية على أن موضوع قاعدة الفراغ أن يشك في فعله، هل هذه الاستفادة تامة أم لا؟ فنقول بأن هذه أعام، والسر في ذلك أن التعبير بالأذكرية كما أشار إليه هو في هذه الصفحات اللي احنا أشرنا إلى من 306 إلى 311، أن التعبير بالأذكرية يدل على أنه إذا دار الأمر بين الأذكرية والغفلة كانت الأذكرية مرجحة، هذا الذي يدل عليه. يعني متى ما دار شكك بين غفلة أو ذكر فقل بأنك ذاكرون، مو أكثر من ذلك. هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك، يعني إذا احتمل أنه غفل فأخل، إذا احتمل أنه لغفلته أخل، فهذا الاحتمال قولوا ياي منفي بأنه أذكار. ولذلك هو قال في صفحة 306 إن قاعدة الفراغ ليست قاعدة تعبدية، بل هي إمضاء لأصل عقلائي ألا وهو أصالة عدم الغفلة، صمو شيء جديد، فليست قاعدة الفراغ إلا إمضاء لهذا الأصل العقلائي وهو أصالة عدم الغفلة. إذن لا يستفاد من هذه العبارة أكثر من أنه إذا احتملت الغفلة فأخللت لأجل الغفلة فاحتمالك منفي بالأذكرية، هذا شيء. وأن يكون موضوع قاعدة الفراغ الشك في فعله هذا شيء آخر، فإن الشك في الفعل أوسع دائرة من شنو؟ من أن يكون المحتمل الخلل لأجل الغفلة، بل قد يحتمل الخلل لأجل شيء آخر. فالشك في الفعل أوسع دائرة، والسر في ذلك، نفس ما ذكره هو المثال أصلا محل كلام، نحن ليش دخلنا في قاعة الفراغ غير المثال اللي هو جابه؟ زين، فلنرجع إلى المثال الذي أتى به. لو أن المكلف بعد أن صلى سنين، بعد أن صلى سنين راجع نفسه أنه أنا في هذه الصلوات ما كنت أسبح في الركعة الثالثة ثلاث مرات، جزمة ما كنت أسبح ثلاث مرات، لكن هل أنا تركت التسبيحتين الأخريين لأجلي جهل قصوري مني أو لأجل جهل تقصيري؟ بمعنى أنني لم أراجع الرسالة العملية أو لم أستند إلى فتوى فقيه جامع للشرائط، فهنا قلوا يا الشك في فعله لكنه لا يرجع إلى احتمال الغفلة، وإنما يقول إن أخلل إن الخلل لو وقع لوقع عن جهل تقصيري، فهو صار خلل، هذا بعد هذا خلل مو تقصير من هذا قصور من السماعة، فهو يحتمل أن الخلل استند إلى تقصير ولم يستند إلى قصور، فإذا احتمل أن الخلل استند إلى تقصير لا إلى قصور فالشك شنو؟ في فعله، لكن مع ذلك ليس ناشئا عن احتمال الغفلة كي ينفى بالأذكرية. فليس كلما كان الشك في فعله كان الشك منفيا بالأذكرية، لأن الشك الذي ينفى بالأذكرية ما إذا كان احتمال الخلل صادرا عن احتمال الغفلة، لا ما إذا كان الخلل صادرا عن احتمال التقصير من قبله. فكيف يستفاد من التعليل بالأذكرية؟ شنو شيخ إبراهيم؟ أن موضوع قاعدة الفراغ الشك في فعله. إلا أن يقول، وهو لم يقل، إن مقصودي بالأذكرية شنو؟ الأعام، بمعنى أن قوله عليه السلام هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك، المقصود به هو حين يتوضأ كان مريدا للامتثال، ومقتضى إرادته للامتثال أن يتحرز عن الغفلة والخطأ والتقصير والعمد ما أشبه ذلك من الدواعي. فالمراد بالأذكرية إرادة الامتثال، لأن المراد بالأذكرية ما قابله احتمال الغفلة. هذا بالنسبة إلى الصياغة الثانية. الصياغة الثالثة التي ذكرها قال وركز على هذه الصياغة أكثر، المستفاد منه هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك، أن موضوع قاعدة الفراغ أن يشك في قيد اختياري. والسر في ذلك أن قيود العمل المأمور على قسمين، قيود اختيارية كالطهارة كالإطمئنان، وقيود غير اختيارية مثل كون هذه الجهة قبلة، مثل كون هذا المائع ماء وأشباه ذلك. فإن هذه وإن كانت قيودا للمأمور به، قيود شرعية للمأمور به، لكنها قيود غير اختيارية. فإن كان الشك في قيد اختياري، بل كان مجرا لقاعدة الفراغ، لأنه بلحاظ القيد الاختياري يكون شنو؟ مو الاختراري شيخ، الاختياري. لأنه بلحاظ القيد الاختياري يكون أذكر وغير أذكر، أما إذا كان القيد غير اختياري فهو خارج موضوعا عن الأذكرية وعدمها. ولكن هذا كما ترون فقد ذكر هو بنفسه في بحث الاستصحاب، حيث نوقش في استصحاب قيد لإثبات تقيد، وأشكل هناك بأن هذا الاستصحاب أصل مثبتون. فقال هناك: لو قال شخص إذا شك المصلي أنه على طهارة أم لا، وكانت الحالة السابقة هي الطهارة، نستصحب الطهارة إلى حين الصلاة. فإذا استصحبنا الطهارة إلى حين الصلاة ثبت أن الصلاة مع الطهارة. فرد ذلك هو، قال: إن المأمور به ليس هو القيد، وإنما المأمور به التقيد. فالأمر الضمني لم يتعلق بالطهارة، بل تعلق بتقيد الصلاة بالطهارة، واستصحاب القيد لا يثبت التقيد، بل هو من باب الأصل المثبت. فإذا كان يا شيخ إبراهيم السني الشيعي العرفاني، فإذا كان متعلق الأمر الضمني في باب الشروط شنو؟ التقيد لا ذات القيد، فلا يهمنا أن القيد اختياري أو غير اختياري. إذ ما دام متعلق الأمر الضمني هو التقيد، والتقيد أمر اختياريون، فبالنتيجة متى ما شك في قيد من قيود المأمور به فقد شك في أمر اختياريين وهو التقيد. والنتيجة هي جريان قاعدة الفراغ. حتى لو شك في أن هذا الماء أن هذا المائع قلوا ياي ماء أم لا، فإن تقييد الوضوء بكون المائع ماء أمر اختياري له، وتقييد الجهة التي يصلي إليها يعني تقييد الصلاة وتقييد الصلاة بكون الجهة قبلة أمر اختياري له وأشبه ذلك. فتحصل نريد نوصل للنتيجة شيخ إبراهيم، طولنا في هالمسألة 3 أيام وما زاد على 3 فهو صدقة، طعام الضيف إكرام الضيف 3 وما زاد على 3 فهو صدقة. ما جبت يوم مسلم بن عقيل في محرم ما يجيب هذا الكلام زين. فحينئذ نقول المتحصل أن سيدنا أفاد أن المكلف إذا شك في أن إخلاله في صلاته كان عن جهل قصوري أو جهل تقصيري، قال هذا مجرى لقاعدة الفراغ. فنقول إنما تنطبق قاعدة الفراغ على هذا المورد بناء على بعض الصياغات دون بعضين، فإنما تنطبق قاعدة الفراغ على هذا المثال إذا كان الميزان المستفاد من موثقة ابن بكير أن موضوع قاعدة الفراغ أن يشك في فعله وهو الميزان الثاني. أما إذا اعتبرنا بالميزان الأول وهو أن لا تنحفظ صورة العمل، فصورة العمل في المقام شنو؟ محفوظة وليست مشكوكة، هذا هو تمام البحث. انتهينا إلى شنو شيخ إبراهيم؟ وانتهينا إلى أن قاعدة لا تعاد تشمل الجاهل القاصر ولا تشمل الجاهل المقصر، خلافا للسيد الشهيد وشيخنا الأستاذ قدس سرهما اللذين ذهبا إلى شمول قاعدة لا تعاد حتى للجاهل المقصر إذا كان غافلا، وإن كانت غفلته عن تقصير منه. زين، يقع الكلام الآن في المقام الثالث والأخير، هل أن قاعدة لا تعاد تختص بباب الصلاة أم تشمل سائر الأبواب؟ وقد ذكر المحقق العراقي وغيره أن قاعدة لا تعاد بمقتضى ذيلها لا تنقض السنة الفريضة عامة، فإن هذا الذيل ذكر مسوقا مساق شنو؟ التعليل وبيان الكبرى، فمقتضى عموم التعليل أنه في كل مركب شرعي يأتلف من سنن وفرائض فإن الإخلال بالسنة لا ينقض الفريضة. وهذا ما ذكره سيدنا الخوئي قدس سره في بحث الحج، حيث ذكر في بحث الحج ما هو خلاف ما ذكره في بحث الصلاة، فقد أفاد في بحث الصلاة أن قاعدة لا تعاد خاصة بباب الصلاة، بينما أفاد في بحث الحج أن هذه الكبرى عامة وهي شنو؟ لا تنقض السنة الفريضة، فلو أخل بسنة من سنن الحج كما لو أخل برمي الجمرة عن نسيان أو جهل قصوري فإن حجه صحيح، لأن السنة لا تنقض الفريضة. لكنه لم يفتي بذلك، إلا أن السيد الأستاذ دام ظله قال بالتعميم وأفتى به، فقد أفتى في عدة موارد بأن السنة لا تنقض الفريضة. مثلا من مسح رأسه برطوبة أجنبية عن جهل قصوري قال وضوءه صحيح، لأن السنة لا تنقض الفريضة، وذلك لأن اشتراط أن يكون المسح ببلة الوضوء هذا من السنة وليس من الفريضة، فقد أخل بالسنة عن جهل قصوري. بخلاف ما لو مسح على رطوبة فإنه لا يصح وضوءه. فلو فرضنا أن على مقدم رأسه رطوبة قبل المسح فمسح على الرطوبة فإنه لا يجزي. لما؟ فإنه هنا قد أخل بالفريضة، وذلك لأنه لا يصدق أن اليد مسحت إلا إذا لم يكن المكان شنو؟ رطبان، وإلا لاحتمل أن اليد ممسوحة لا أن اليد ماسحة. فلا يصدق أنك مسحت رأسك بيدك إلا إذا كان المكان خاليا من الرطوبة لولا هذا المس، وإلا لو كان المكان مرطوبا، طبعا مو رطوبة يعني نداوة لا تخل بصدق المسح، فإن رطوبة معتد بها، وإلا لو كان المكان مرطوبا رطوبة معتدا بها فإن التمسك بقوله وامسحوا برؤوسكم تمسك بالدليل في الشبهات المصداقية، لأنه لا نحرز أنك مسحت، فلعل يدك مسحت بالمكان لا أن يدك مسحت المكان. إذن فقد تمسك بالقاعدة في مثل هذا المورد، كما أنه في بحث الصوم أيضا تمسك بها، فقال من تقيأ في الصوم أو رمس رأسه بناء على أن رمس الرأس منه من المفطرات وما أشبه ذلك، من ارتكب مفطرا غير الأكل والشرب والجماع، من ارتكب مفطرا غير الثلاثة عن جهل قصوري صومه صحيح. لما؟ لأنه أخل بالسنة عن جهل قصوري، فمفطرية ما عدا الثلاثة من السنن لا من الفرائض. وأيضا أفاد في الحج أن من زاد في طوافه أو زاد في سعيه عن جهل قصوري فإن طوافه صحيح لأن السنة لا تنقض الفريضة. وأيضا أفتى في التذكية بأن من أخل بالاستقبال حال التذكية عن جهل قصوري فإن التذكية حصلت واللحم حلال بلال، أهل البحرين يقولوا حلال بلال، فإن التذكية حصلت واللحم حلال بلال، وذلك لأنه أخل بهذا الشرط عن جهل قصوري. وهكذا فهو التزم بالكبرى وأفتى على طبقها. فالكلام هنا يقع، هل أن هذه الكبرى تشمل سائر الأبواب أم لا؟ فنقول ليست المشكلة في مفاد ذيل صحيحة لا تعاد، فإن ذيلها ظاهر بشنو؟ في التعليل والشمول. إنما الكلام هل يمكننا تطبيقها في كل مورد بمجرد أن حكمه لم يثبت في الكتاب أم لا؟ هذه هي المشكلة، وهذا يعتمد على تنقيح معنى الفريضة والسنة. فهنا معاني ثلاثة مستفادة من كلمات الأعلام. المعنى الأول ما ذهب إليه سيدنا الخوئي والسيد الإمام قدس سرهما من أن معنى الفريضة ما فرض في الكتاب، والسنة ما فرضه النبي صلى الله عليه وآله، وبناء على ذلك فالأمر واضح، فكل ما فرض في الكتاب فالإخلال به موجب للفساد، وكل ما فرضه النبي ولم يفرض في الكتاب فالإخلال به شنو؟ غير موجب للفساد، لأن السنة لا تنقض الفريضة. فعلى هذا التفسير للفريضة والسنة يكون التطبيق واضحا. المعنى الثاني أن المراد بالفريضة ما فرضه الله ولو في غير الكتاب، فما فرضه الله وكان النبي صلى الله عليه وآله أو المعصوم مبلغا ومخبرا عنه فهو فريضة، والسنة ما صدر عن النبي صلى الله عليه وآله أو المعصوم بولايته على التشريع. وهذا المعنى الذي نقوله أو هذا المعنى الذي طرحناه مؤيد بأمرين. الأمر الأول أن النصوص أطلقت على الركعتين الأوليين من الرباعية أنها فريضة مع أنها لم تفرض في الكتاب، وأطلقت على الركعتين الأخريين من الرباعية أنها سنة. لاحظوا صحيحة الفضيل بن يسار عليكم السلام، حديث 2 باب 13 من أبواب أعداد الفرائض. سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في حديث إن الله عز وجل فرض الصلاة ركعتين ركعتين 10 ركعات، فأضاف رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الركعتين ركعتين وإلى المغرب ركعة، فصارت يعني الركعة الثالثة عديل الفريضة، يعني اعتبر الركعتين الأولين شنو؟ فريضة. لا يجوز تركهن، لا يجوز تركهن إلا في سفر، وأفرد الركعة في المغرب فتركها قائمة في السفر والحضر، فأجاز الله له ذلك كله، فصارت الفريضة 17 ركعة. ثم سن رسول الله صلى الله عليه وآله النوافل 34 ركعة، فأجاز الله له ذلك إلى آخر الرواية. الرواية الثانية التي نضمها لهذه الرواية هي صحيحة زرارة حديث 12 من نفس الباب عن أبي جعفر عليه السلام قال 10 ركعات، ركعتان من الظهر وركعتان من العصر وركعتا الصبح وركعتا المغرب وركعتا العشاء الآخرة، لا يجوز الوهم فيهن. الوهم يعني الشك، يعني الشك مبطل لها. لا يجوز الوهم فيهن، من وهم في شيء منهن استقبل الصلاة استقبالا وهي الصلاة التي فرضها الله، وهي الصلاة التي فرضها الله عز وجل وفوض إلى محمد صلى الله عليه وآله، فزاد النبي صلى الله عليه وآله في الصلاة 7 ركعات هي سنة. 7 الأخير شنو؟ سنة، ليس فيهن قراءة، إنما هو تسبيح وتهليل وتكبير ودعاء، فالوهم إنما يكون فيهن. فزاد رسول الله صلى الله عليه وآله في صلاة المقيم غير المسافر ركعتين في الظهر والعصر والعشاء والآخرة، وركعة في المغرب للمقيم والمسافر إلى آخر الرواية. فإن التعبير عن الركعتين الأوليين فريضة مع أنه لم يفرض في الكتاب، والركعتين الأخيرتين سنة، شاهد على أن المراد بالفريضة ما فرضه الله ولو في غير الكتاب. والشاهد الآخر على ما نقول أنه نبي، شيخ حسن يا شيخ حسن، والشاهد الآخر أنه قد يذكر أمر في الكتاب لا على سبيل الفرض، نظير شنو؟ السعي بين الصفا والمروة، حيث قال إن الصفا والمروة من شعائر الله. وين خبر إن شيخ إبراهيم إن الصفا والمروة اسم إن، وين خبر إن؟ وين إن الصفا والمروة من شعائر الله، وين خبر إن؟ يعني من شعائر الله، ما يصير لازم خبر من شعائر الله. شنو؟ ذاك تفريع، ذاك جملة تفريع. مين إن الصفا والمروة وين خبرها؟ شعيرتان من شعائر الله، خبر مقدر. إن الصفا والمروة من شعائر الله يعني شعيرتان من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فهنا ذكر السعي لكن لم يذكره على سبيل الإلزام والفرض، وإنما ذكره على سبيل الرجحان. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، مع أن السعي بين الصفا والمروة مما لا إشكال شنو في لزومه وركنيته، بحيث لو أخل به لكان الحج فاسدان، مع أنه لم يذكر في الكتاب على سبيل الفريضة، مما يؤكد لنا أن المراد بالفريضة ما فرضه الله ولو في غير الكتاب. يأتي الكلام في بقية المعاني إن شاء الله.
المعنى الأول،
نعم
المعنى الأول،
لا المعنى الأول ما عليه دليل.